بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام التوحيد. قال رحمه الله تعالى: التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. قال: التوحيد أول الأمر وآخره، كما قلنا أول واجب وآخر واجب. ثم المؤلف قبل أن يقسم التوحيد إلى أقسامه أو أنواع الثلاثة التي ذكرت والتي سأتكلم عنها الآن، أراد أن يتكلم على مسألة مهمة. يقول: أعني توحيد الإلهية، أعني توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة. لماذا وقف المؤلف هذه الوقفة وخص توحيد العبادة بهذا التخصيص؟ الجواب: لأن الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة. الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة أو في توحيد الألوهية، لأن الأنبياء لما جاءوا للناس لدعوتهم كان هؤلاء الناس يقرون بالخالق الرازق المالك المتصرف المدبر الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فلم تكن الخصومة في هذا الأمر، لم تكن الخصومة في إثبات الخالق، لم تكن الخصومة في إثبات توحيد الربوبية، وإنما الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة، لأن هؤلاء الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء والمرسلون جعلوا أندادا مع الله جل وعلا، جعلوا له أندادا تحت أي مسمى من المسميات كما سنذكر الآن بالتفصيل، جعلوا له أندادا سواء ادعوا فيهم أنهم شركاء وأنهم شفعاء وأنهم وسطاء أو ادعوا غير ذلك. فأعظم ما يفسر به التوحيد كما يذكر ذلك شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أعظم ما يفسر به التوحيد هو نفي الند عن الله جل وعلا، نفي الند. أعظم ما يفسر به التوحيد هو نفي الند. الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة، لذلك المؤلف خص هنا بهذا الكلام. فإن يقول: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. هذا تقسيم، وهذا التقسيم قبل الصلاة ذكرنا كيف قسمه العلماء، أو قسم العلماء هذا التقسيم بالاستقراء. أيضا هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم بناء على الاستقراء، بعض أهل العلم يعني أدخل فيه نوع من الاختصار فقسمه إلى قسمين، بدل ثلاثة أقسام إلى قسمين. وفي الحقيقة القسمان عند الشرح والتوضيح سيرجعان إلى الأقسام الثلاثة. قسمه إلى قسمين، فمنهم من قال ينقسم إلى التوحيد العلمي الخبري، هذا القسم الأول، التوحيد العلمي الخبري، وهذا طبعا سيدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني التوحيد القصدي الإرادي، القصدي الإرادي أو القصدي الطلبي. القسم الثاني التوحيد القصدي الطلبي. إذن هذا التقسيم ثنائي، القصدي الطلبي هو نفس توحيد العبادة، هو نفس توحيد العبادة. بهذا التقسيم عبر عنه بتعبير آخر، هذا التقسيم عبر عنه بتعبير آخر، فقالوا ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة، القسم الأول يعني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. ها؟ أي يعني هو كما قلت يعني ثلاثة بعضهم دمج في اثنين حتى يكون يعني أقرب لي الحفظ مثلا أو الشرح. توحيد المعرفة والإثبات، وهذا سيدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية. القسم الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، هذا تقسيم يرجع إلى أيضا الثلاثة السابقة. من الممكن أيضا أن يقال تقسيم آخر سهل أيضا، التوحيد القولي الاعتقادي، القولي الاعتقادي. القسم الثاني التوحيد الفعلي، إذا الأول القولي الاعتقادي، والثاني يدخل فيه أو هو قسم التوحيد الفعلي اللي هو القصد والطلب. هذه فقط من باب التوضيح، هذه من باب التوضيح، وإلا فالموجود في كثير من الشروحات الأقسام الثلاثة لأن فيها تفصيل، لأن فيها تفصيلا أكثر وتوضيحا أكثر. بعض الناس ممن تأخر في هذا العصر حاول أن يدخل قسما رابعا في الأقسام التي ذكرها السلف الصالح، ولم يصب في هذا الإدخال، فقال هناك قسم يسمى بتوحيد الحاكمية، قسم رابع هو توحيد الحاكمية، دخلوا وجعلوا قسما آخر رابعا. وهذا التقسيم الرابع لم يوافقهم عليه كبار أهل العلم في هذا العصر، وإنما أدخله بعض الدعاة. القسم الرابع اسمه توحيد الحاكمية، فأجابوا عن هذا التقسيم، قالوا أن توحيد الحاكمية تحصيل حاصل الموجود في أنواع التوحيد السابقة الثلاثة، فهو بالنسبة إلى فعل العبد أنه لا يحكم إلا شرع الله جل وعلا، فهو داخل في توحيد العبادة. وبالنسبة لفعل الرب وأنه الحكم جل وعلا، الحكم والحاكم بين عباده، فيدخل في توحيد الربوبية، إن هو المتصرف في خلقه جل وعلا وفي ملكه، يدبره كيف شاء ويحكم فيه كما شاء سبحانه وتعالى. فهذا القسم الرابع داخل في الأقسام الثلاثة، هو إما داخل في فعل العبد من ناحية تحكيم العبد لحكم الله جل وعلا، أو يدخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله جل وعلا هو الحكم الذي يحكم في خلقه ولا راد لحكمه جل وعلا سبحانه وتعالى. فأهل العلم الراسخون في هذا العصر لم يوافقوا على هذا التقسيم الجديد الذي أحدثه بعض المعاصرين بجعل قسما رابعا أسموه توحيد الحجمية على التفصيل الذي ذكرته. الشيخ هنا كما ترون اعتمد القسمة الثلاثية وأن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق الربوبية والتوحيد. طيب القسم لأن الشيخ هنا ذكر الأول. طيب هو ذكر الصفات، طيب نبدأ من جديد. توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق الفتح ونحو ذلك توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد كما كالخشية والإنابة والمحبة والطاعة والدعاء وغير ذلك. القسم الثالث وهو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله جل وعلا بما يختص به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على النوع الثالث وجعله هنا الأول، الكلام في توحيد الأسماء والصفات. بدأ الكلام على النوع الثالث الذي هو الأول على تقسيمه، قال: أما الأول، يعني سيتكلم الآن على النوع الأول هو توحيد الأسماء والصفات. يقول: فإن نفات الصفات نفات الصفات، لفظ عجيب شوي، نفات الصفات سنشرح الآن. فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذا من العجائب. كيف يكون مسمى التوحيد يتضمن نفي الصفات؟ كيف يكون التوحيد يساوي نفي الصفات؟ نعم، هذا هو الذي ابتدعوه هؤلاء المعطلة. النفاة تساوي المعطلة، نفاة الصفات تساوي المعطلة، وهم درجات، وهم درجات بين التعطيل الكامل وبين تعطيل بعض الصفات دون البعض. يعني النفي إما يكون نفي كامل أو نفي البعض كما يفعل الشاعر، إثبات البعض ونفي البعض. نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات التوحيد. إزاي؟ قالوا إذا هم يثبتون الرب جل وعلا، يثبتون ذات الرب سبحانه وتعالى، هذا لا اختلاف فيه. قال لو أثبتنا له الصفات لو أثبتنا قال لو أثبتنا له صفات وهذه الصفات كما يقولون قديمة بقدمه قديمة بقدمه جل وعلا أن الصفات ملازمة للذات بالذات فهذا يقتضي أن كل صفة تكون قديمة وهذا عندهم يسمى بتعدد القدماء يسمى بتعدد القدماء يعني تعدد الآلهة عندهم هذا يؤدي في أذهانهم السقيمة المريضة العليلة إلى هذه النتيجة إثبات الصفات عندهم يساوي تعدد القدماء تعدد واجب الوجود فعندهم أن الآلهة بهذه الطريقة تعددت الآلهة الواجبة الوجود تعددت هذا شرك يكون فيه إله غير الله جل وعلا هذا شرك فضلا عن أن يكون هناك آلهة على قوله فقالوا إذن طريقنا لنفي هذا الشرك نفي هذه هؤلاء القدماء يعني نفي الصفات نفي الصفات وتعطيل صفات الرب جل وعلا طب ماذا نصنع قالوا نثبت ذات ذاتا مجردة من الصفات نثبت ذاتا مجردة من الصفات وهذا أعجب من القول الأول أن تثبت ذاتا لا صفة لها هذا لا يعرف ولا يتصور لأن أي موجود لابد له من صفة كيف تثبت ذاتا لا صفة لها إلا أن يكون هذا عدم أو مستحيل تثبت ذاتا لا صفة لها هذا عدم أو مستحيل فأداهم هذا التصور إلى تشبيه الرب جل وعلا إما بالمعدومات أو الممتنعات أو المستحيلات هذا تفسير لمذهب هؤلاء المعطلة أهل السنة يقول لا لابد نثبت ذا جل وعلا الصفات لأن الصفات للذات ولا تتصور ذات لا صفة لها وإثبات الصفات لا يعني تعدد آلهة لأنه إله واحد يتصف بهذه الصفات هو الإله الواحد العليم الخبير القدير السميع البصير العفو الغفور الكريم كلها صفات لإله واحد سبحانه وتعالى ليس كما زعمه هؤلاء إذا الآن فهمتم معنى كلام الشيخ فإن نفاس الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد قالوا لا لكي يسلم لنا التوحيد على ما ذكرناه من الكلام لابد أن ننفي الصفات لأنهم عندهم إذا لم ينفوا الصفات أشركوا ففروا من هذا بالوقوع في النفي والتعطيل بالوقوع في النفي والتعطيل فالحقيقة لأن المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما إذن هؤلاء لما أثبتوا ذاتا لا صفة لها فهم عبدوا العدم في الحقيقة لأنه لا يتصور ذات بدون صفة وبدون صفات يقول كالجهم بصفوان الجهم بصفوان كنيته أبو محرز الجهم بصفوان السمرقندي تلميذ الجعد بن درهم نعم لا الجعد بن درهم هو اول واحد دعم وادعى دخل في مسألة النفش والتعظيم. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأول وعد لأمة بدأ في النفي والتعظيم والجعد ابن درهم جعد عين وعين لام هو شيخ الجهم صفوان حيث نفى الجعد ابن درهم عن الله صفتي الكلام والخلة وهي أعلى درجات المحبة. تلميذه الجهم ابن صفوان الذي تتلمذ عليه وأخذ منه مذهب التعطيل ونشره حتى نسب إليه فنسب أو قيل للوفاء المعطلة الجهمية والمفترض أن يقال الجعدية تنسب إلى الرئيس مؤسس الجعد بن درهم. الجعد بن درهم قتل على يد خالد بن عبد الله القسري يوم العيد ذبحه يوم العيد ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ونزل من على المنبر وضحى به. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنتنا لله ذرك من أخي قربان. فتلقف هذا المذهب من الجعد الجهم صفوان ونشره بكل ما يستطيع بكل قوة ونظر عليه وناظر عليه حتى قتل على يد سلم ابن أحود سين ولام ساكنة وميم سلم ابن أحود في سنة 28 أو 100 اللي هو الجهم صفوان. لكن بعد أي شيء بعدما نشر تلك المقالة الشنعاء مقالة التعطيل والنفش خالد القسري خالد ابن عبد الله القسري قاف وسين وراهيا خالد بن عبد الله القسري ترجمته في السير الأمير خالد بن عبد الله القسري ترجمته في سير أعلام النبلاء. نعم لا كان أمير منطقة. طيب نمشي إذا نرجع مرة ثانية للعبارة ونكمل العبارة. يقول في النوع الأول فإن نفاة الصفات الشيخ هنا ما أدري لماذا بدأ يعني بالكلام على النبذة التاريخية في التعطيل. يعني الشيخ بدأ هنا بنبذة تاريخية عن تاريخ النفي والتعطيل بكل درجاته. يعني لو كان بدأ بالكلام على تقرير هذا النوع كما سيذكر بعد صفحات ثم يذكر المخالفين ويذكر تاريخ المخالفات ربما يكون بالنسبة للطالب يعني أدعى للسهل. لكن هو بدأ مباشرة بتاريخ التعطيل أو النوش احنا ماشيين معاه بقدر الإمكان. قال كجهم صفوان ومن وفقه شيء يعني لسه يذكر أنواع التغذية الفرسية. قال فإنهم قالوا يعني المعطلة والنفاة إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا شرحناه وهذا القول الشيخ قائل يرد عليه معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج لا يتصور لها وجود في الخارج يعني هذا مستحيل، مستحيل إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود خالق. لكن في الذهن ممكن تقول هذا قد يحصل في الذهن، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. ممكن أنت تصور في ذهنك إنسان له 10 عيون وله 20 إيد وثلاثة أرجل، ممكن تصور في الذهن، لكن في الواقع هذا غير موجود. نعم هذا عادي، نقول لهم انظروا الى المخلوق، والمثل الاعلى المخلوق شخص واحد اسمه مثلا زيد، يوصف بانه كريم، بانه شجاع، بان لديه علم، بانه غني، بانه لديه كاتب قارئ، هو شخص واحد. فإذا كان هذا إثبات الصفات للمخلوق متصور، فكيف بالخالق؟ ولا يتصور أنك تثبت شخص تقول فلان زيد موجود، طب صفه لي تقول لا زيد ليس له أي صفة، مستحيل. كيف تقول لي في شخص موجود اسمه زيد، حتى انت وصفته بالاسم، لكن يعني بغض النظر عن هذا صف لي زيدا تقول ليس له اي وجه، هذا من المحال، من امحل المحال. يقول وهذا غايه التعطيل، لانهم شبه الرب جل وعلا بالعدم او بالمستحيل. ثم يقول الشيخ وهذا القول قد افضى بقوم، يعني هذا القول يعني نفي الصفات، قد افضى بقوم القول بالحلول والاتحاد، لان هؤلاء عندما نفوا الصفات ومنها صفة العلو والاستواء على العرش، وقالوا بنفي الجهة يعني جهة العلو، فقالوا بأنه في كل مكان، وفي الأخير قالوا ولا مكان. في كل مكان معناه حال في كل مكان، فخرجنا أو خرجوا معنا بمذهب الحلول، وخرجوا أيضا بمذهب الاتحاد. ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ نعم نعم الفرق بين الحلول والاتحاد ان الحلولية يثبتون ذات لكنها حالة في غيرها، حالة في غيرها، لكن يثبتون شيئين او 3 أو 4 أو 5 أو 10 ألف، هذا الشيء حال في غيره بدون ذوبان، يعني لا تذهب ولا تذوب ولا يذوب جوهر الشيء الأول في الشيء الثاني، كما تأتي بقلم مثلا تضعه مثلا في كأس من الماء، الماء مستقل منفصل عن الكأس، والقلم منفصل أيضا عن الماء وعن الكأس، هذول طيب الاتحادية لا العكس، جعل كل هذه الأشياء اتحدت مع بعضها فلم تتميز، فلم تتميز، كما تأتي به الماء تخلط به مثلا عصير البرتقال مثلا أو عصير القصب فيختلط أو فيختلط جميعا، من وضعنا فيه سكر يبقى فيختلط جميعا، لا تميز الآن بين السكر وبين البرتقال وبين الماء، هذا اتحاد. يقول الشيخ هذا القول اللي هو نفي الصفات ومنها نفي صفة العلو وأن الله جل وعلا في جهة العلو أنه عالم على عرشه فوق خلقه. قالوا لا خارج العالم ولا داخل العالم وهو في كل مكان أفضى بقوم إلى هذا المذهب أنه هو جل وعلا حال في كل مكان على مذهب أو متحد بالمخلوقات وهذا الكلام الذي أقوله الآن سيذكر له المؤلف صور خطيرة جدا وآثار خطيرة جدا بعد ما يذكر مسألة النصارى. يقول هو أقبح من كفر النصارى، لأن النصارى خصوا الحلول أو الاتحاد بأن الرب جل وعلا حل في ذات محددة، ذات المسيح في ذات محددة. اللاهوت حل في الناسوت، والناسوت هو الإنسان الذي يراد به هنا المسيح عليه السلام. فخصوا الاتحاد أو الحلول بإنسان معين محدد، مخلوق معين، أو في ثلاثة، في المسيح وفي أمه وفي جبريل أو الروح القدس. وقالوا أن هذه الثلاثة شيء واحد، فإزاي ثلاثة شيء واحد؟ فسروها، اضطربوا في تفسيرها اضطرابا كبيرا، حتى ان الاثنين منهم من النصارى لا يستطيعان ان يتفقوا على تفسير هذه الكلمة، ان كيف يكون شيء واحد له واحد بالذات ثلاثة بالاقنوم باسم الاب والابن والروح القدس. فسروا لنا هذا، لا يتفق على تفسير معين. قل قال الشيخ هو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، يعني خصوا هذا الحلول بذات المسيح، وهؤلاء عموا أو عمموا جميع المخلوقات. قال هو حال في كل شيء، حتى والعياذ بالله في الكلاب والخنازير، كما قال قائلهم وما الكلب والخنازير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، والعياذ بالله. يعني حال في الراهب وحال في الكلب والخنازير، يعني عندهم هذه صور للإله تعالى وتقدس عن قوله. نعم، هذا من قبيل الحلول. فهؤلاء خصوا هذا الحلول أو الاتحاد بالمسيح فقط، أو المسيح وأمه، أو المسيح وأمه الروح القدس. لكن هؤلاء المعطلة والنفاه عموا أو عمموا جميع المخلوقات بذلك، فقالوا كل هذه المخلوقات صورة للرب تعالى وتقدس، فهو حال فيها. ثم يبدأ المؤلف يعلق على هذا الذي قالوه. يعني الآن تتكلم الآن هو على النفي، عشان لا نذهب بعيد، تتكلم على النفاه والمعطلة. النفي والتعطيل للصفات أدى لشيء خطير، وهو القول بالحلول والاتحاد. يعني الآن نرجع للمسألة الأولى، نتكلم على إثبات الصفات، ثم نتكلم على نفات الصفات، وأن النفي هذا أدى إلى آثار خطيرة جدا. من آثار هذا النفي القول بالحلول والاتحاد، مذهب الحلولية والاتحادية كابن عربي وابن خارج وأمثالهما. هذا القول أدى إلى أخطار وآثار المؤلف يقول فيها، ومن فروع هذا التوحيد، يعني من فروع توحيد هؤلاء المعطلة والنفاة، واحد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. عجيب، شيء عجيب. فرعون وقومه كامل الإيمان، والقرآن مليء بذم فرعون وكفر فرعون ومن معه. طب هم قالوا هذا الكلام لماذا؟ أو هذا الكلام ترتب على مذهبهم لماذا؟ أي نعم، إذا هم عندما عبدوا فرعون فإنهم ما عبدوا إلا الله، لأن هو الرب جل وعلا على كلام هؤلاء حل فيه. ففرعون لم يكن عند هؤلاء كافرا ولا كاذبا، بل كان مؤمنا كامل الإيمان، لأن عندما قال أنا ربكم الأعلى كان يقصد بأن ذات الرب جل وعلا حال فيه. فعندما عبدوه فإنما عبدوا الله. وقوم فرعون، قوم فرعون على هذا لم يكونوا كافرين، لأنهم ما عبدوا إلا الله جل وعلا على قول هؤلاء الحرية والاتحادية. هذا الأثر الأول. الثاني، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، أن عباد الأصنام على الحق والصواب. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا إلا الله جل وعلا، لأنه حل في هذه الصور. بل قالوا بأن موسى عليه السلام لم يفهم التوحيد عندما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى عبادة الواحد الأحد، فإنه لم يفهم التوحيد، فإنما فهم موسى التوحيد فهم العوام، فهم السطحي. فكان فرعون عندهم أفهم وأعلم بالرب والتوحيد من موسى النبي الكريم أو المكلم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية. لماذا؟ لأن الإنسان الذي نكح الأجنبية عند هؤلاء لا فرق بين الثلاثة، يعني بين الأخت، بين الأم والأخت والأجنبية، لا فرق، لأن كل هؤلاء صورة لإله واحد، وإن اختلفت الصور. ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح. لماذا؟ لأن الكل من عين واحدة، بل هي العين الواحدة، يعني كل هذا يعبر أو صورة للإله الواحد الذي حل في هذه المخلوقات. فهو لم يزني ولم يرتكب حراما، وبالعكس بعضهم يشجع الزنا والفاحشة، لأن هذا فيه مزيد اتفاق بالرب جل وعلا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وآخر شيء يقول من فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. لماذا؟ لأن الأنبياء أمروا الناس بعبادة إله واحد، وهؤلاء قالوا بأن الإله حال في هذه الصور المختلفة. انظر إلى الشيء الخطير هذا وما صنع هؤلاء، وكلام هؤلاء موجود. اقرأ كلام ابن عربي في الفتوحات المكية، واقرأ كلام ابن عربي في فصوص الحكم، واقرأ كلام ابن الفارض في تأييده، وكلام ابن سبعين والحلاج وأمثال هؤلاء. كلام خطير جدا وجناية كبيرة على الإسلام والمسلمين. ثم يقول تعالى الله عما يقول ويقولون علوا كبيرا. تعالى الله جل وعلا متقدم عما يقول هؤلاء الظالمون الباغون المعتدون، وعما وصفوا به الرب جل وعلا من العدم، وعما ادعوا فيه وله من النقص والمعايب. تعالى الله علوا كبيرا. ثم يبدأ يتكلم على النوع الثاني وهو توحيد الربوبية، لأنه هو تكلم على النوع الأول، تكلم على نبذة تاريخية عن التعطيل في الصفات، التعطيل في الصفات وما ترتب على هذا التعطيل، وذكرنا لكم أول من قال به وأول من شعره. ثم أدخل الآن في القسم الثاني وهو توحيد الربوبية. نعم، يعني هو الآن يعني ما يفصل، يعني التفصيل سيأتي. نعم، هو هذا اعتقاد الجهم واعتقاد المعتزلة، وأن أقصد الآن يعني هو لم يدخل في التفصيل، يعني هو تكلم عن نبذة تاريخية في تاريخ الناس، ونحن سنذكر بالتدريج يعني مراتب التعطيل ومراتب الناس. لكن قلت لكم بأن الشيخ يعني سبق بالكلام على التأسيس هذه الأنواع الثلاثة والتي سنتكلم عنها بالنبذة التاريخية هذه، فنصبر قليلا حتى يعني يأتي لموضع التفصيل في النفي، ماذا أثبت هؤلاء وماذا أثبت المعتزلة وماذا أثبت الجهم. يعني الجهم أثبت شيء مهم جدا لابد منه ولابد أن يثبته، وهو أي شيء؟ صفة الوجود. صفة الوجود يعني قوله عنه أنه أدخل نفس الصفات لابد أن تخرج منها صفة الوجود، وإلا يكون هذا يكون الكلام غير صحيح. أن يعني يثبت الرب يثبت الذات فهو يثبت صفة الوجود، لكن الكلام فيما عدا ذلك. طيب، ثم يدخل في النوع الثاني هو توحيد الربوبية. نقرأ في وقت نقرأ في الربوبية.
ثم قال رحمه الله: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب محنها. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
نعم، قف قليلا نأخذ الجزئية. يقول: أما الثاني وهو توحيد الربوبية، وذكرنا لكم بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعاله جل وعلا، أو الإقرار أو إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك. يقول: هو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء. هذا شيء فطري فطرت عليه الأمم والناس، الإقرار في أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء شيء فطري. حتى الكفار في سائر الأمم يقولون به، على ما سنذكر من التفصيل في الشرك، على ما سنذكر من التفصيل. يقول: الإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان. صانعان هنا مقصود بها خالقان، ليس العالم خالقان متكافئان. وكلمة الصانع الشيخ هنا سيستعملها كثيرا، وأهل العلم لا يمشون اسم الصانع من أسمائه جل وعلا، ولكنه يمشونه من باب الإخبار، من باب الإخبار. ولكن مما يعني يمشي كلام المؤلف أنه ورد في حديث صحيح أو حسن رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد في خلق أفعال العباد، إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته. فورود هذا يعني هذا اللفظ هذا الحديث قد يسهل تصرف الشارع بذكر كلمة الصانع في مواطن متعددة من كلامه، مواطن متعددة. إما أن يقال أنه عبر بتعبير هؤلاء المتكلمين، وإما أن يقال بأن له مستند في هذا التعبير الذي ذكرته قبل قليل، إن الله صانع كل صانع وصنعته. ذكر البخاري في تالي خلق أفعال العباد. عموما هو يريد هنا بالصانع الخالق، عشان لو مرت بنا خلاص نمشي. يقول هو توحيد الربوبية الإقرار أنه خالق كل شيء، وأنه ليس العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر. يقصد أهل النظر هنا أهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق، يقصد أهل النظر هنا أهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق، وهو الغاية يعني إثبات هذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية، إثبات الصانع. إذا استطاع المتكلم أن يأتي بأدلة وبراهين عقلية يثبت بها وجود خالق لهذا الكون، فإنه يعتبر أنجز عندهم إنجازا كبيرا جدا، يعني أتى بشيء كبير، مع أن هذا الشيء مركوز في الفطر، هذا الشيء مركوز في الفطر عند كل الأمم، إلا ما سنذكر من تجاهل فرعون وكلام الدهرية. يقول وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، يعني إذا حققوا هذا الأمر أنهم ما يرون خالقا في الكون إلا الله، أو متصرفا في الكون إلا الله، أو مالكا أو مدبرا إلا الله، هذا عندهم غاية التوحيد. ففين توحيد العبادة؟ هذا شيء خارج برا، ليس محلا للكلام عندهم او البحث او الاثبات، مع انه كما قلت في اول كلام هو الذي كان في الخصومه بين الرسل واقوامهم، توحيد الربوبيه الذي كان في الخصومه بين الرسل واقوامهم، توحيد الربوبيه او توحيد العباده. قلنا توحيد العباده هذا باعتبار فعل العبد، إذا قلنا توحيد الإلوهية أو الإلهية باعتبار الرب جل وعلا. يقول هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني لم ينكر هذا القسم اللي هو توحيد الربوبية طائفة معروفة من بني آدم إلا ما سنذكر الآن، بل القلوب مفطورة على الإقرار به، يعني بالرب جل وعلا، الإقرار بالرب وأنه الرب الخالق الرازق المدبر، أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني ممكن نناقش في الملائكة مثلا في إثباتها أو إيجاد فيها أو في الشياطين نحو ذلك، لكن ليس هناك أحد من الأمم السابقة المعروفة تجادل في أن هناك خالقا وربا لهذا الكون، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم قال تعليقا على الكلام السابق، إن قد يقول واحد لا، فرعون أنكر فرعون جحد، فنقول جحود فرعون هذا فقط ظاهري، ظاهري امر ظاهري فقط، لكن هو في داخله معترف ومقر بالرب جل وعلا. قال واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانع فرعون، يعني في الظاهر فرعون ينكر الرب جل وعلا في الظاهر، لكنه مستيقن به في الباطن، كما قال تعالى عن قول موسى له لقد علمت ما انزل هؤلاء يعني علي الآلهة الا رب السماوات والارض بصائر. فهذا قول موسى عليه السلام لفرعون انه يقول له انت موقن، انت موقن بالرب الخالق الحقيقي وأنت تتظاهر بأنك لا تعرف هذا الرب، وأنت موقن في نفسك كما قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظاهرة واستيقنتها أنفسهم يعني باطنا ظلما وعلوا. يقول ولهذا لما قال فرعون وما رب العالمين في سورة الشعراء على وجه الإنكار له تجاهل العارف، يعني هو كما تقول يعني بلغتنا يضحك على الذي أمامه، تجاهل العارف بالحقيقة، واحد عارف الحقيقة وبيتجاهل يظهر أمامك أنه لا يعرفش حاجة. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. طب خلاص المفروض أنه هو يعني هذا جواب واضح، لا ذهب يسخر منه، ذهب يسخر منه ويستهزئ، يقول لناس من حواليه قال لمن حوله ألا تستمعون، يشوف يقول إيه، فأنت سألت وهذا الجواب. قال له موسى أيضا ربكم ورب آبائكم الأولين، اتجه يكلم اللي جالسين معاه اللي هو عاوز يخسر بهم منه، فقال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، خلاص مش لاقي النتيجة اللي هو يتهمه ويطعن في عقله. فموسى عليه السلام أراد أن يبين ويدلل أنه ليس مجنونا وأنه في كامل عقله، فأتى بهذا الدليل العقل المحال العقل، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم أنتم عندكم عقل انظروا في المشارق والمغارب من ربها، من الذي أخرج يخرج الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب، وكل يوم تمشي في نظام بديع لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتقدم، هل الناس في يوم من الأيام طلعوا دور على الشمس لقاها ما طلعش من المشرق لقاها طلعت من المغرب مثلا؟ لا، الكون يمشي بإحكام يدل على أن له ربا وأن له خالقا جل وعلا بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يقول وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، الماهية هنا ليش الماهية اللي بيقول آخر الشهر، لا الماهية الحقيقة والكون، هيسأل عن الماهية يعني عن يعني واحد ممكن يقول ده لأن حاجة تكتر الموضوع كله في شعارها، يسأل عن الماهية يعني الحقيقة والكن، يعني بيقولهم كن كاف ينونها. قد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى عن المستفهمة عن الماهية، يعني هذا الكلام معناه أن هو يقول بأن فرعون يثبت الرب لكن يسأل عنه عن حقيقته، وهذا كلام غير صحيح، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. فرعون كان يسأل السؤال سؤال استنكاري، سؤال استنكاري، سؤال إنكار، وجحود ظاهري، جحود ظاهري للرب جل وعلا. يقول الشيخ وإنما هذا استفهام إنكار وجحد أو جحد وجحد أحسن، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، يعني هذا في الظاهر كما مر بنا، كان جاحدا نافيا وهذا في الظاهر، لكن عرفنا أنه في الباطن مقر بهذا الذي أنكره في الظاهر، لم يكن مثبتا له طالبا من العلم من ماهيته. يعني لو قلنا انه مثبت له، يعني هذا قلنا معناه انه مؤمن بالخالق، لكن يريد يعرف صفته وحقيقته، وهذا ما موجود في كتاب الله جل وعلا. فلهذا بين له موسى انه معروف جل وعلا، وانه كما قال يعني سيبويه في لفظ الجلالة الله يقول علم على أعرف من معارف، يعني لا يحتاج إلى تعريف، الله على هو علم على أعرف المعارف، أنه جل وعلا معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر آيات الله جل وعلا الدالة على ربوبيته ووحدانيته أشهر وأظهر من أن يسأل عنه بما هو. وهذا أيضا سيأتي له تفصيل في التقسيم الذي سيذكره المؤلف في فصل قادم، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مهمة جدا تحت هذا الخط، بل معرفته مستقرة في الفطر، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف سبحان الله، بل معرفته جل وعلا مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. روى الحاكم في المستدرك أن نبي من الأنبياء وهو سليمان عليه السلام خرج يستسقي، خرج يستسقي فوجد نملة مسترقية على ظهرها، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا في طائفة النمل، مخلوق ضعيف يدعو الله جل وعلا ويستسقي، فما بالك بمن هو أعظم من النمل وأعقل من النمل وأفقه من النمل في الواقع وفي الخلقة، وإلا فقد يكون هناك إنسان أخف من النمل أو الكافر الجاحد والعياذ بالله تعالى. يقول ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان، خط كلمة متماثلان، لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان زي بعض، يعني حتى الطوائف المنكرة التي يعني لم تدخل في الإسلام تثبت صانع، تثبت صانعا أو تثبت صانعين، لكن يقولون بأن الصانعين أو الخالقين ليس بمتماثلين، يعني في واحد أحسن من الثاني، في واحد أقوى من الثاني. إذن على كلام الشيخ لا يوجد أحد في التاريخ أنكر الخالق أو الصانع إنكارا كاملا أو بالكلية، ومن أثبتوا خالقين أو أكثر كالنصارى يعني لم يثبتوا خالقين متماثلين أو صانعين، على كلامهم صانعين متماثلين، بل قالوا في واحد أقوى من واحد وواحد أحسن من واحد. يقول فإن الثانوية نسبة إلى كلمة اثنين ثانوية، وهي طائفة من المجهول تثبت للعالم خالقين اثنين، إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، إله الظلمة وإله النور. الثانوية نسبة للاثنين. والمانوية أيضا طائفة من المجهول نسبة إلى رجل اسمه ماني ابن فاتك، ماني ابن فاتك. ذكر يعني من الممكن أن تراجع خبر هاتين في كتاب الفهرس لابن النديم، الفهرس لابن النديم. المانوية قلت لكم أتباع ماني ابن فاتك، طائفة أيضا من هؤلاء، طائفة من المجوس، وهؤلاء طائفة أيضا من المجوس ومن الفلاسفة كذلك، القائلين بالأصلين، يعني هم يقولون ماني ابن فاتك أحد الفلاسفة، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، النور والظلمة، يعني عنده من هذا العالم صدر عن هذين الأصلين، أصل العالم هذان الأصنام نور وظلمة، والنور عندهم أحسن وأكمل في الصفات من الظلمة، وأن الظلمة شريرة وأن النور خير. فالمؤلف يريد يقول حتى الذين أثبتوا النور والظلمة فلم يساووا بينهما، فالنور عندهم خير وتأتي منه الخيرات، والظلمة شريرة ويأتي منها الشر. يقولون أو هم متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحبوب. إذن رجعوا مرة ثانية إلى إثبات الإله الواحد أو الرب أو الصانع الواحد، وأنه المحمود النور عندهم، وأن الظلمة شريرة مذمومة. ثم يقول وهم متنازعون في الظلمة، يعني في الظلام، هل هي قديمة أو محدثة؟ فإذا كانت قديمة بقدم الإله هو النور عندهم، ف تكون مساوية له في القدم لكنها غير مساوية له في الصفات، فهي صفاتها مذمومة من صفاتها الشر، وأنه لا يأتي منها إلا الشر. وهذا أيضا يعني كلام يعني تعليق بسيط، إن هؤلاء ذموا الظلمة والظلام، لكن هل الظلام مذموم دائما؟ يعني هذه بعض العلم كان تكلم فيها ونظم فيها نظما، هل الظلام مذموم دائما؟ لماذا؟ يعني هو الآن الأخ تكلم فيها مسألة البناء الضوئي فائدة النبات، ممتاز، جميل، على صحيح حديث صحيح ضعيف، وجعلنا الليل لباسا، ممتاز، خلق من خلق الله. ما ذكره عن علماء السنة أن الصالحين ينتظرون الظلام ليخلو الصالح والعابد والناسك بربه جل وعلا، و ينتظر ظلام الليل ليأتي بالعبادات الخاصة البعيدة عن الرياء والسمعة، سواء بالتهجد والصلاة والقيام، أو بمن يريد أن يتصدق خفية ولا يراه أحد ونحو ذلك. وهذه لفتة جميلة تكلم فيها أهل السنة، وأنهم قالوا يعني إن هؤلاء سبوا الظلمة، والظلمة ليست مذمومة على كل حال، بل احيانا يكون فيها خير كثير جدا جدا. ولو جئنا نتبع كما انتم ذكرتم بعض الامثلة لخرجنا بيمكن مئات الصور، مئات الصور التي تحمل فيها الظلمة. فاذا حتى على كلام هؤلاء لان الظلمة مذمومة شريرة، فهذا الكلام منقوب وغير صحيح على اطلاقه، بل منها ما يذم ومنها ما هو محمود. فلم يقول في اخر الكلام عنده فلم يثبتوا ربين متماثلين، فلم يثبتوا ربين متماثلين، بل اثبتوا ربا في يعني اله النور عندهم هو الاله المحمود، والثاني هو الاله المذموم. اما النصارى القائلون بالتثبيت فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثه ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد، متفقون على ان صانع العالم واحد، لان يعني هو من يعني عيسى عليه السلام ولد في عالم موجود ومخلوق، السماوات موجوده والارض مخلوقه والناس موجوده، فالرب او الصانع كان موجودا. يعني كلمة طبعا موجود، احنا بعض الاخوة يشكل عليهم كلمة موجود، يعني اذا قيل كلمة موجود لا يراد بها المعنى الخاضع للنحو اللي هو موجود على وزن مفعول يعني اوجده غيره، لا، الوجود هنا ضد العدم. وشيخ الاسلام يذكرها كثير واهل العلم يذكرونها، يعني نقول الرب جل وعلا موجود معناه ليس بمعدوم وليس معناه اني اوجده غيره، يعني بعض الطلاب سأل فيها وقد تشكي على البعض، ليس هنا مقصود موجود يعني مفعول اسم مفعول من اوجد، لا، وجد، واجد، موجود، ثلاثي، لا، المقصود هنا ضد العدم. نعم في الاخبار احسن، نعم مش هاخذ عندها دي مش موضوع هناخذ عندها. طيب ما هو يخرج منها الرب جل وعلا بس تكون صحيحة. واما النصارى القائلون بالتثليث فانهم لم يجددوا العالم ثلاثه ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد، يعني خالق العالم واحد، ويقولون باسم الاب باسم الابن والابي وروح القدس اله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، ازاي اب بس ابا وابنا وروح قدس وتقول اله واحد، كيف تفسر هذا؟ هذه ذوات، يعني هذه ذوات وليس صفات، لو كانت صفات يمشي امر سهل الموضوع خلاص كما ذكرناه في الاول، لكن انت الان تثبت ذوات عيسى ذات قائمه بنفسها، وكذلك امه، وكذلك الروح القدس جبريل عليه السلام، كل هذه ذوات، كيف تجعل هذه الذوات كلها في ذات واحدة تقول اله واحد؟ فسر هذا. فيقول ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، يعني هذه ليست صفات عوارض اعراض، لا، صفات ذوات، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، فيش واحد من النصارى يستطيع ان يفسر لك هذا بتعبير معقول. ومن اجمل ما رد عليهم شيخ الاسلام في كتابه الجواب الصحيح، الجواب الصحيح، وكذلك ابن القيم في كتابه بدايه الحياره في اجوبه اليهود والنصارى، كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب رائع جدا، واتى على الشبهات هذه باجمل ما تتصور واقوى ما تتصور في الرب، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ ابن تيميه. والثاني اي كتاب متوسط مطبوع يمكن الان في خمس مجلدات او اكثر، ابن القيم كتابه صغير جدا وسهل، يعني ممكن يكون غلاف ايضا، هدايه الحياره في اجوبه اليهود والنصارى، كتاب سهل وجميل ورائع. ولو حد في بلاد نصارى وفي القريه اللي فيها نصارى او في المدينه لذات ان يقرا هذا الكتاب، يعني يعطيه نبذه قويه عن الاجوبه على الشفاعه. يقول فانهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثه بالاقنوم، والاقانيم يفسرونها تاره بالخواص وتاره بالصفات وتاره بالاشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الاقوال بعد التصور التام، يجعلون ثلاثه ذوات في ذات واحده وينسبونها للاله الواحد سبحانه وتعالى. وبالجملة يعني هو يريد يصل الآن لشيء معين، وهذا ليس يعني هو لا يريد الآن يرد على النصارى، لا يقول لك فإنهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، وإن شئت أن تقول خالقين لكن هو خالقين أقرب. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، يعني هو المطلوب، المطلوب انهم يفرقون بين اللاهوت والناسوت، بين الرب والمخلوقات، لكن يقولون بالحلول ان الله جل وعلا حل في هذا الناسوت اللي هو الانسان، يعني حل في هذا الناسوت الذي هو عيسى عليه السلام. وقولهم لا يخفى انه في غايه الاضطراب والضياع والخسران عندما صلب على زعمنا، عندما صلب عيسى عليه السلام، ما الذي كان يحكم العالم ويرزق الناس ويرزق العالم ويعطي هذا ويمنع هذا ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ومن الذي أحيا عيسى عليه السلام على كلامه وبعث فيه وبث فيه الروح والحياة إلى آخره، ليس هذا موضوع بحثنا. يقول المقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، يعني تعبوا في البحث عن طرق وبراهين عقلية لإثبات الصانع، لأن الموضوع أصلا معروف عند الأمم الكافرة الذين يثبتون الصانع أو الخالق لكن بنوع تشريك أو بتشريك، كما ذكرنا عن المجوس وعن المانوية وعن النصارى. فإن المجوس ما نفوا الخالق، والثانوية ما نفوا الخالق، والنصارى لكن عندهم تشريك. فهؤلاء اللي هم النظار من أهل الكلام تعبوا في إثبات الخالق، وأصلا ما فيش حد بالأمم السابقة عرض في هذا، لكن الخلاف او الكلام كان في الشرك او التنديد او التنديد. نعم هؤلاء حكمهم انهم ينكرونه ظاهرا دون الباطن. ليه؟ ناقش اي واحد فيهم. وقبل ان نكمل هذه هم في الاخير عبدوا من وضع لهم هذه القوانين، لينين وستالين وماركس، هؤلاء صنعوا لهم تماثيل في بلادهم في الاتحاد السوفيتي وروسيا، وكانوا ياتون عندها بانواع وهيئات هي في الحقيقه اقرب للعبادات، من انحناء الراس وشبه الركوع ونحو ذلك والاعتقاد فيهم. لكن اذا جئت لهذا الملحد وناقشته مناقشه عاديه جدا ستجد انه في الاخير لابد يقف، تقول لك العالم ملي الصدفه، تقول طيب والعربيه انت تركيبها هي ملي الصدفه، طب حتى بقى خد العربيه ثانيه صدفه، حط ايدك في جيبه او خد نظارته تقول خلاص شوف لك بقى نظاره صدفه في الطريق، ولا خد مفتاح بيته تقول هذا بيته بالصدفه، دورك بقى على صدفه في الحاره اللي هناك في الشارع اللي ورا، وهكذا. يعني هو كلام، لكن اذا كان يريد يتكلم معك بشيء عقلي فانت ستحاوره كما فعل ابو حنيفه عندما جاءه طائفه من هؤلاء الدهريه يناقشونه، قال والله انا مشغول بشيء اكبر واكبر من هذا. قال مشغول بايه؟ قال مشغول بسماعه بيقولوا في سفينه محمله ومليئه بالبضائع ماشيه في البحر، كل ما تاتي مينا بالمواني تنزل البضائع وتمشي، تأتي مينا وبلد ثاني تنزل بضائع وتمشي. فقال ايه يعني الموضوع الغريب؟ الغريب ان السفينه ما فيش فيها احد يقودها، لا قبطان ولا قائد ولا بحار ولا شيء. قال لا مش معقول، مستحيل مستحيل سفينه ماشيه في البحر وفيها بضائع ماشيه تنزل. فهذا مستحيل، كيف هذا العالم البديع المحكم المتقن هذا يرزق وهذا يعطى وهذا يدعو فيجاب وهذا يشفى وهذا يولد وهكذا؟ كيف هذا العالم كيف هو خالق ولا رازق ولا مدبر؟ هذا بس يعني شيء بسيط من هذا الباب. يعني قل الشيخ مع ان كثيرا من اهل الكلام تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم انه يتلقى من السماء، ثم يدخل في موضوع اخر ويحتاج الكلام عليه التفصيل. دليل التمانع اتعبتم ولا طيب نقف هنا نقف هنا. نعم توحيد الألوهية الكلام عليه هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد أو بالعبادة، كما قلنا من أفراده المحبة والعبادات، من أفراده الخشية التوكل الإنابة الذبح النذر ونحو ذلك، وكما قلنا الخصومة كانت في هذا النوع من التوحيد. ونحن نحتاج إلى تقرير هذا النوع من التوحيد والبحث فيه والكلام فيه كثيرا أشد الاحتياج. لماذا؟ لأن بلادنا كما قلت لكم مليئة بمن يعبد الأضرحة ويعبد الأولياء ويعبد الصالحين، وايضا من يلجئ الجن ويطلب من الجن ويذبح للجن ويستغيث بالجن. ولا يخفى عليكم ما فعله السحر الان ويفعلونه في الفضائيات وفي الضحك على الجهال من الناس بطرق ملتويه كثيره جدا مؤداها انه يعد هذا الشخص انه لا يفك السحر الا ان ياتي شركا والعياذ بالله، سواء سماه بالشرك او لم يسميه، غالبهم يضحك على الناس. كل هذا شيء بسيط، ليس من الشرك ولا شيء، لكن في الحقيقه ان هذا الساحر لا يتوصل الى ما هو من ما يريد من الجن والشياطين الا اذا قدم لهم القرابين وتنازل عن التوحيد واشرك بالله، وعندئذ ياتيه الشياطين ليتعامل معه. ولا يرضى الشياطين والجان ان يتعاملوا مع هذا الشخص الذي وقع عليه السحر الا بعد ان يقدم لهم هو ايضا القرابين كما قدمها الساحر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا امر الان ترون انه موجود وبكثره في المجتمع واصناف مختلفه. يعني الان في سحر عندهم كمبيوتر يدخل عليهم الشخص يصوروه يعملوا لف على الكمبيوتر ويصور ويبدا يعملوا برنامج يعني لف ويبدا بقى يتعامل معهم واشياء من يعني من اغرب ما يوجد. حتى التكنولوجيا استخدمها السحره في سحر واسكين. ففي الحقيقه يحتاج هؤلاء وامثالهم الى التصدي لهم بكل قوه وكشف اعوارهم للناس في خطب الجمعه في المحاضرات في الكلمات بعد الصلاة في البيوت، لأن شرهم انتشر خاصة بين النساء. يكثر الجهل عند النساء وضعف النفس عند المرأة والخضوع لهؤلاء والذهاب إليهم حتى بدون علم الرجال أحيانا، فيدخل الشر والشرك إلى البيت وأرجال السيد ما تدري ماذا يحدث، ويأتيك الشرك يوضع تحت السرير أو تحت المخدة أو تحت الكراسي أو نحو ذلك، الأحجبة والتمائم التي فيها استغاثة بالجن والشياطين نحو ذلك. المقصود أن هذا النوع هو تمحيص العدالة، يعني كانت الخصومة فيه، ونحن في تقريره أحوج ما نكون، ولعله إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي، نعم سيأتي الكلام عليه بعد ذلك بالتفصيل. في يعني الآن ممكن تراجع كتاب التوحيد لإمام مجدد محمد عبد الوهاب، عقد عدة أبواب السحر وبيان أنواع السحر، تقرأ كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد أو تيسير العديد الحميد في شرح كتاب التوحيد، فعقد أبواب في السحر وفي أنواع السحر ووفى فيها بالأدلة، فجزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى. نعم طبعا الذي يذبح للميت او للقبور هذه ميتة، لان اهل بها لغير الله، اهل بها لغير الله، حتى لو قال بسم الله والله اكبر وذبحها للبدوي ففقدت شرطا مهما جدا، وهي انها مما ذبح لغير الله اهل به لغير الله، فهذه حكمها حكم الميتة. نعم هذه أسئلة خاصة عموما، يعني خاصة بعض الأعمال نؤجلها ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. هذا آخر درس طبعا، إن شاء الله يكون موعدنا إن شاء الله في أول أسبوع من شهر المحرم، إن شاء الله في أول أسبوع من شهر المحرم الهجري يكون موعدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم كثيرا وبارك الله عليه.